بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتأملوا في سورة الحجر. الله جل وعلا توعد المعرضين عن رسالة الرسل بوعيد مخيف مبهم: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وهنا في آخره قال: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فجاء تحقيق الوعيد في السورة التي بعدها. أول كلمة تسمعها: بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. المقصود بأتى يعني سيأتي، لكن تأمل كيف يحقق وقوع الوعيد عليهم: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سبحانه وتعالى عما يشركون. لكن مر معنا في سورة التوبة أنها سورة براءة، لكن جاءت مغلفة بغلاف التوبة والدعوة إلى المغفرة. وسبحان الله، هنا سورة فيها تحقيق للوعيد، حتى افتتحت بقوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. تشعر أن السورة كلها ستكون عبارة عن ماذا؟ إنذارات وتخويفات، لكن سبحان الله إذا بها مغلفة بالتذكير بنعم الله تعالى على عباده، حتى سميت بسورة النحل. العسل الذي يخرج من بطونها فيه شفاء للناس، يعني هو من أعظم النعم على العباد. وجاء فيها الكثير من نعم الله تعالى علينا. فإذا يعني السورة تجمع بين هذا وهذا، يعني فيها تحقيق وقوع العذاب، يعني ترهيب مع الترغيب بالتذكير بنعم الله تعالى على عباده. ولذلك يسميها بعض العلماء بسورة ماذا؟ سورة النعم، لكثرة النعم التي ذكرها الله تعالى فيها. أول نعمة يذكرها الله تعالى في هذه السورة، أعظم نعمة: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوه. أعظم نعمة نعمة الوحي، حتى سمى القرآن روحا، ينزل الملائكة بالروح. الروح يعني القرآن، بأنه هو الروح الحقيقية التي يحيا بها الإنسان. وخلاصة القرآن: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فلا حياة للعبد إلا إذا حقق عبودية الله جل وعلا. هذه أعظم نعمة، نعمة التوحيد، نعمة التقوى، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ثم يذكر الأدلة على توحيده، لكنها مصبوغة بالتذكير بنعم الله تعالى. تاما ذكر الأنعام، قال: لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. اليوم ما نحن فيه من صنع الطائرات والقطارات والسيارات، كل يدخل في هذه الآية. وعلى الله قصد السبيل، يعني بيان الطريق الذي يؤدي إليه، ومنها جائر، من هذه الطرق جائر يودي بك إلى النار ولو شاء لهداكم أجمعين. سبحان الله، لما ذكر الطرق الحسية ذكرنا بالطرق المعنوية. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. وهكذا تطوف بنا الآيات بين الأرزاق من الثمرات، بين الليل والنهار والكواكب، الشمس والقمر والنجوم في الأرض، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، البحر وما سخر لنا فيه من اللحم الطري والحلية والفلك، والأرض ثبتها بالرواسي والأنهار وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ولكنهم يقابلون نعمة الوحي به يعني التكذيب، بل قالوا أساطير الأولين. وتأمل إلى يعني وقوع العذاب عليهم مهما مكروا، قال فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وذكر حالهم والملائكة تتوفاهم عند الموت تحقيقا لوقوع العذاب، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. أتظن القرآن كله ادخلوا أبواب جهنم، لكن هنا فادخلوا يعني كأنه يناسب موضوع زيادة التوكيد والتحقيق لوقوع العذاب. وفي المقابل يذكر يعني النعيم للمؤمنين، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، تحقيقا لوقوع العذاب عليهم. ومن اللطائف تأمل كيف يعني ذكر الله تعالى كثيرا في هذه السورة هجرة المؤمنين وصبرهم، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، كما ذكر بعضهم يعني أمام هذه النعم يعني في الدنيا المؤمن يصبر لأن أجر الآخرة أكبر والنعمة عند الله أعظم، الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وهكذا يعني تأتي أيضا الآيات في تقرير التوحيد بالتذكير بنعم الله تعالى، سجود المخلوقات لله، وما بكم من نعمة فمن الله، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، هذه النعمة العظمى. ثم قال والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، كان قبل تحريم الخمر، ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. قالوا فيها إشارة، ما قال سكرا حسنا، قال رزقا حسنا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تأمل كيف الله يسمي هذه السورة بالنحل وامتن علينا بما يخرج من بطونها فيه شفاء للناس، هذه الكلمة ما قالها الله في القرآن إلا للقرآن والعسل فيه شفاء للناس. فهكذا يجمع لنا بين النعم الروحية والجسدية، تريد أن تطمئن روحك وقلبك عليك بالقرآن الروح الحقيقية، تريد أن تعافى في جسدك عليك بالعسل فيه شفاء للناس. سبحان الله، حقا إن ربكم لرؤوف رحيم، لا إله إلا الله. حتى هنا أيضا امتن بالرزق، و والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة ورزقكم من الطيبات. سبحان الله، يعني أي نعمة تخطر ببالك قد تجدها في سورة النحل، نعمة الزوجة موجودة، نعمة الأولاد، نعمة الأحفاد موجودة، سبحان الله. حتى لما ذكر الأمثال في هذه السورة ذكر ما يتعلق بالرزق واستخدم هذا في تقرير التوحيد، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا حال يعني المشرك أو حال الصنم، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ كذلك ما يستوي الرب العظيم الذي يعطي ويخلق ويرزق يعني العبد الضعيف أو الذي يعبد من دون الله. وهكذا في الآية التي بعدها: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها إلى آخر الآيات. والله جعل لكم مما خلق ظلالا حتى نعمة الظل. وسبحان الله، الآن خطر في ذهني، مررت على الآية مرورا ما قرأتها يعني: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يتأمل يعني هذه نعمة، فالله تعالى ربط نعمة الظلال بتوحيده، وأن هذا المظهر من مظاهر السجود لله جل وعلا. سبحان الله، لما تتفيأ الظلال، يعني الظل يكون طويلا أول ما تطلع الشمس ثم يتقلص ثم كأنه ينقلب إلى الجهة الأخرى إذا زالت الشمس، فكأنه مظهر للسجود لله، بل هو حقيقة كما جاء في تفسير الآية للسلف رحمهم الله، يعني قالوا ظل كل شيء يعني يسجد. فالظلال هذه يعني حقيقتها أنها من صور السجود لله جل وعلا. ثم لما ذكر النعم قال: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هذا الخلاصة، إذا تذكرنا نعمة الله علينا استسلمنا لله جل وعلا. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وأبطل الشرك يعني في آيات يذكر النعمة بالقرآن: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعمة القرآن. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. سبحان الله، ما أنسب هذا التذكير هنا لما ذكر بنعم الدنيا، قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لا تظن أن الحياة طيبة بأنك تتمتع بالنعم الدنيوية، لا، حياة طيبة إذا رزقت النعمة الحقيقية الإيمان والعمل الصالح. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخرة. كيف تعيش حياة طيبة؟ اقرأ القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهكذا يعني تقرر الآيات التوحيد والرسالة ويعني أيضا تمل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون. هذه عاقبة من جحد نعم الله ما شكرها. أحل لنا الطيبات، قال: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر الآيات. وجاء فيها يعني في المقابل، مقابل الشكر، تجد بعض الناس من الكفرة الجاحدين لنعمة الله يجادلون، كما قال الله تعالى في أول آيات السورة، قال: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فيتخلل آيات السورة هذا الخصام يعني وعدم الشكر لنعم الله تعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام مثلا. وهنا يعني تأمل، ذكر الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه السورة، لكن بماذا وصفه؟ الصفة التي برزت هنا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. عرفت لماذا؟ اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم تم النقلة مفاجئة، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. هذا يناسب موضوع الخصال. سبحان الله، اليهود أنعم الله تعالى عليهم ولكن جحدوا نعم الله تعالى ومكروا وخادعوا كما حصل يعني منهم يوم السبت. في النهاية تأمل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وهكذا يعني، لأن يعني هذه السورة يعني كما عرفنا هذا التذكير يعني بنعمة الله تعالى، يعني مع التهديد بتحقيق العذاب، لكن الجو العام الذي صبغت به السورة تذكير بنعم الله تعالى. يعني هذا من أحسن ما يكون في الدعوة إلى الله، دعوة الخلق إلى الله، حتى ختمت يعني أدب الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كأنك تتعلم هذا عمليا من هذه السورة، أنك تدعو الناس بتذكيرهم بنعم الله عليهم، ترغيبهم مع يعني الترهيب. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن كان مع الله فلا يحزن، إذا جاء أمر الله، إذا أتى أمر الله يكون من الناجين والحمد لله. تأتي بعد ذلك سورة الإسراء، أيضا سورة عجيبة، لأن آية الإسراء ما ذكرت إلا في أول آية فيها، والسورة كلها تسمى سورة ماذا؟ الإسراء. فما السر في هذا؟ وما الذي برز في هذه السورة؟ وما علاقتها بسورة النحل؟ الله تعالى في سورة الإسراء نوه بأعظم نعمة، وهي نعمة القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم هو سبب العزة والرفعة عند الله جل وعلا. تأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل هذا يعني كان في نفسي فائدة عددية في سورة النحل، عدد آياتها 128، 128 هي ناتج ضرب 16 في 8، صح؟ 16 في 8 128. اليوم علماء التشريح لما درسوا الكروموسومات في المخلوقات وجدوا أن عدد كروموسومات النحل 16، يعني 16 ضرب 8، 16 ضرب نصفها التي هي 8 هو عدد آيات السورة، وترتيب سورة النحل في المصحف 16، يعني هي السورة رقم 16 في المصحف. سبحان الله، يعني ترتيب السورة في المصحف 16، عدد كروموسومات النحل، وهذا العدد وراثي ما يتغير، 16، وعدد آية السورة 16 ضرب 8. ثم أيضا هناك يعني عجائب كثيرة تكشف لك أن سورة النحل تدور على الرقم 16. نعم، كما ذكر هذا بعض الباحثين، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نسأل الله تعالى أن يرد المسجد الأقصى للمسلمين. تأمل، آية واحدة في الإسراء والسورة تتحدث عن ماذا؟ كما قلنا، سورة الإسراء برز فيها التنويه بالقرآن العظيم، فكأن في هذا إشارة إلى أن الإسراء نعم آية عظيمة، معجزة باهرة، لكن المعجزة الخالدة التي بها رفعتكم القرآن الكريم. ولهذا تأمل بعد هذه الآية مباشرة: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل خلاصته ألا تتخذوا من دوني وكيلا، توحيد الله. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، لأننا الآن انتهينا من سورة النعم سورة النحل، فلا يزال تأثير السورة الماضية موجودا في السورة التي بعدها، وهكذا في كل القرآن. هل قام بنو إسرائيل بهذه النعمة؟ لا، حرفوا التوراة والإنجيل وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين. فلما لم يقوموا بكتابهم هكذا حل عليهم الهلاك والدمار. بعدها مباشرة يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فإذا قمنا بالقرآن رفعنا الله تعالى في الدنيا والآخرة. وسبحان الله بمناسبة كتاب الله تعالى يذكرنا بكتابنا يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لأن السورة تتحدث عن كتاب الله جل وعلا القرآن الكريم. تأمل طبعا انصبغت السورة بتسبيح الله وتوحيده، لأن خلاصة القرآن توحيد الله، وأول كلمة في هذه السورة سبحان الذي أسرى بعبده. فجاء تقرير التوحيد لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم تأمل كيف ذكر الله تعالى شرائع القرآن، شرائع الأحكام في هذا القرآن، يعطيك نموذج لأوامر القرآن. تجد التوحيد، بر الوالدين، في يعني أحلى صور، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إلى آخر الآيات، إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل وعدم البخل، الإنفاق في سبيل الله، لا تقتلوا أولادكم، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس، لا تقربوا مال اليتيم، أوفوا بالعهد، أوفوا الكيل، لا تقفوا ما ليس لك به علم، لا تمشي في الأرض مرحا، يعني عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لأن التوحيد هو أعظم حكمة وأعظم يعني شريعة من هذه الشرائع. وهكذا يقرر الله تعالى توحيده في هذه السورة، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وتأمل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يعني حفظ صاحب القرآن. مثلا نمشي مشيا أسرع من هذا المشي، أيضا تأمل مثلا في قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تأمل في قوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة لكن وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونهى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. انظر كيف أنزل الله تعالى عليهم هذه النعمة العظيمة وإذا بهم يطالبون بماذا يريدون؟ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، جنة من نخيل، بيت من زخرف، ترقى في السماء، مطالب دنيوية تافهة. ما عرفوا قدر القرآن وعظمة القرآن. وأيضا يعني في ختام السورة يذكر الله تعالى أثر هذا القرآن، أثر القرآن على من عرف قدره وأقبل عليه من أهل العلم. قالوا بالحق أنزلناه بالحق نزل، قال وقرآنا فرقناه على الناس وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزل الله تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله أكبر. وتأتي الآيات في تقرير التوحيد الذي هو يعني خلاصة القرآن الكريم حتى ختمت افتتحت بالتسبيح واختتمت بالتحميد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لعلنا نختم بسورة الكهف. ثم تأتي سورة الكهف. هنا في سورة الإسراء يقول وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وأول كلمة تسمعها في سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وتحمد الله هنا على ماذا؟ على أي نعمة؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يعني سبحان الله سورة الإسراء فيها التنويه بالقرآن، وسورة الكهف فيها حمد الله تعالى على هذه النعمة. طيب، لكن سورة الكهف مقصودها ماذا يا إخوان؟ تعرفون سبب نزول سورة الكهف؟ لما سأل استعان المشركون باليهود فقالوا لهم اسألوا محمدا عن ماذا؟ عن ثلاثة، عن أصحاب الكهف ذي القرنين والروح، فيعني إذا أجاب فهو نبي وإذا لم يجب ليس بنبي. فجاءت هذه السورة جوابا على هذا السؤال. فنلخص مقصود السورة، نقول سورة الكهف هي الجواب الدامغ عن أسئلة المشركين، الجواب الدامغ عن أسئلة المشركين للطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مدعين العلم. الجواب الدامغ عن أسئلة المشركين التي يريدون بها الطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مدعين ماذا هذه المرة؟ العلم. الكفار يعارضون القرآن بأساليب مختلفة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ويقولون ساحر وكذاب ومجنون والكلام هذا لا ينطلي على العقلاء، لأنهم يعرفون الفرق بين هذا الكلام وكلام السحرة والكهنة و. لكن هذه المرة تختلف تماما. هذه المرة يزعمون أنهم أهل علم ويجادلون النبي صلى الله عليه وسلم بعلم وحجة، ويقولون إن كنت نبيا فأجب عن هذه الأسئلة التي لا يعرفها إلا نبي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سأخبركم، ونسي أن يقول ماذا؟ إن شاء الله. فتأخر الوحي كما جاء في الآثار تقريبا 15 يوما. تخيل هذه الفترة فترة عصيبة جدا. يعني الكلام هنا من الكفار الآن بزعمهم أنهم يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم بعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يجيب. والله هذه الفترة أو هذه المرة يعني كانت الحالة عصيبة جدا، ودخل الشك والريب، استحكم الشك والريب في قلوب الكفار، وربما دخل شيء من الريب والضعف في قلوب بعض المؤمنين. الأمر شديد، ربما يكون أشد من الغزوات والمعارك. فجاء البلسم على القلوب بعد 15 يوما جاءت هذه السورة. ولذلك الإخوة الآن يعني نعرف السر في بعض الكلمات في هذه السورة، ربما يعني ما ينتبه لها الإنسان وهو يقرأها. تم يعني أحسن ما يكون في الجواب وأحلى كلمة تنزل على القلوب وهي تنتظر وتتلهف هذا الجواب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يعني سيأتي الجواب الآن. يعني أول ما نزل وحي بالجواب تحمد الله تعالى، تحمد القلوب الله تعالى على هذا الجواب. طيب تأمل وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وهم اليهود الذين أعطوا المشركين هذه الأسئلة. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى أيضا يقولون المسيح ابن الله، والمشركون أيضا يقولون ملائكة بنات الله، كلهم داخلون في الآية. قال جل وعلا تأمل: ما لهم به من علم ولا لآبائهم. يعني أنتم ما شاء الله تظهرون أنفسكم أنكم من أهل العلم، أنكم علماء، وتسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور دقيقة. راجعوا ماذا؟ العقيدة. أنتم أجهل الناس بالله جل وعلا، تنسبون له الولد، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. فانظر إلى الجواب الدامغ المفحم لهؤلاء. يعني لا تظهرون شطارتكم وعلمكم على محمد، راجعوا عقيدتكم، انظروا إلى الجهل العريض في عقيدتكم. وما الذي فتنهم؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ثم تأمل كيف يهون الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حتى الجواب يأتي بما يتناسب مع هذا الجو الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. يقول له: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لا، هناك آيات أعجب وأعظم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ نعم، هي آية عجيبة لا شك، لكن ليست أعجب الآيات. لو كانوا يريدون الهداية لما جعلوا هذه القضية فقط هي المحك وهي الأساس في الهداية، لا، لماذا لا ينظرون إلى قصص الأنبياء؟ لماذا ما ينظرون إلى الآيات في السماوات والأرض؟ هذه كل آيات تدل على الهداية. إيش معنى أنهم ما يريدون إلا هذه الآية أصحاب الكهف؟ فهذا يدل على تعنتهم، ما يريدون بسؤالهم الفائدة، وإنما يريدون التعنت. وجاءت قصة أصحاب الكهف، سبحان الله، رد عليهم بأنها نموذج لفتية آمنوا بربهم، فتية وحدوا الله، ثبتوا على العقيدة والتوحيد ويبطلون الشرك. إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. طيب هؤلاء الذين تسألون عنهم، هيا وحدوا الله إذا. سبحان الله. وهكذا تأتي يعني هذه القصة، الجواب عن هذه القصة، تفاصيل حتى ما يعرفها أهل الكتاب، حتى اليهود ما يعرفون تفاصيلها. حتى قال جل وعلا: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. أو قبل هذا قال: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، رجما بالغيب. يعني هذا موجود عند أهل الكتاب، ما يعرفون عدد أصحاب الكهف، لكن قال: ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. لما سكت ما قال رجما بالغيب، دل هذا على أن هذا هو القول الصحيح كما قال ابن عباس رضي الله عنه: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. وكذلك جاء الأدب في هذه الآيات: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، إلى آخر الآيات في هذا. ثم يأتي التنويه بالقرآن: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وتأتي التعقيبات على هذه القصة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفاء من الصحابة مثل حال أهل الكهف في ضعفهم في ذلك الزمان. وتأتي قصة صاحب الجنتين، لماذا؟ ما سئل عنها، لكن تأمل، لأن الله قال في أول السورة في مقدمتها: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لأن هؤلاء اليهود والمشركون ما كفروا بسبب شبهة، وهذه الأسئلة مهما أجيب عنها فلن يؤمنوا، هم كفروا لأجل الدنيا، ذلك بأنهم سحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فحذر من فتنة الدنيا والتكبر، لأن هذا المرض الذي عندهم شهوة وكبر. فجاء التذكير بقصة صاحب الجنتين، والتزيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، وجاء أيضا التحذير من الكبر الذي عند إبليس والفسق. ذكر يعني قصة إبليس يعني سريعا، إلا إبليس فكان من الجن ففسق عن أمر ربه، وهكذا. ثم يذكر الله تعالى قصة موسى والخضر. هنا السؤال الإخوة، هل اليهود سألوا عن قصة موسى والخضر؟ هم سألوا عن من؟ عن أصحاب الكهف وذي القرنين، والروح جاء الجواب عنها في الإسراء، لأن الإسراء يناسب العالم العلوي والروح من ضمن العالم العلوي، فناسب الجواب عنها هناك. لكن هنا ما وقع السؤال عن موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام؟ طيب لماذا جاءت هذه القصة؟ هذا يجعلك تتفكر. وهذا كما عرفنا، إذا عرفت الآن عرفنا المقصد، الآن هذه السورة رد على اليهود ورد على الكفار. هم زعموا ماذا الإخوة؟ زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا إذا لم يجب عن هذه الأسئلة فليس بنبي، أليس كذلك؟ طيب يعني إذا لم يعلم محمد هذه المغيبات من أصحاب الكهف، من قصة أصحاب الكهف ذي القرنين، يعني ليس بنبي. طيب ها هو نبيكم موسى عليه الصلاة والسلام، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، ها هو موسى عليه الصلاة والسلام لم يعلم ما فعل الخضر أمامه من الحوادث التي يعني كانت في ذلك الوقت، هل معنى هذا أنه ليس بنبي؟ فهذا فيه رد دامغ عليهم، عرفنا الآن. وأيضا فائدة ثانية، إذن يعني كأن الله تعالى يقول لهم في هذه القصة، إن كنتم تزعمون أن محمدا ليس بنبي، ليس بنبي لأنه لم يجب عن الأسئلة الثلاث، فهذا يلزمكم في موسى عليه الصلاة والسلام لأنه لم يعرف حقيقة ما حصل من هذه الحوادث الثلاث مع الخضر. فإذا طعنتم في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، يلزمكم أن تطعنوا في نبوة نبيكم موسى. ثم فائدة أخرى، هذه السورة القصة تعلمهم التواضع في طلب العلم. يعني موسى عليه الصلاة والسلام أعلى منزلة من الخضر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك سافر إليه ليطلب العلم عند الخضر، ليطلب العلم عند الخضر، وقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، غاية التواضع. فكأن هذا فيه تعريض باليهود المتكبرين، بدل أن هكذا تعطوا المشركين أسئلة تريدون بها التعنت، لا، تواضعوا واتركوا الكبر واطلبوا العلم عند محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء يعني الجواب عن هذه الأسئلة أو ذكر هذه القصة، جاء بعد ذلك الجواب عن قصة ذي القرنين. يعني هناك سفر في طلب العلم، وهنا سفر في تبليغ الدين والدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا الدعوة أساسها طلب العلم. فإذا بالجواب أيضا يأتي فيه يعني يأتي الرد عليهم. إذا بذي القرنين، من هو ذي القرنين؟ رجل ملك صالح ينشر التوحيد في الأرض والعدل في الأرض، وأنتم مشركون، إن كنتم صادقين في السؤال عن حاله فأسلموا ووحدوا الله جل وعلا. نعم. ولذلك تأمل كيف ختمت السورة ببيان علم الله المحيط وكلماته التامة التي لا تنفذ، لأنهم ادعوا العلم، أنهم يحاججون النبي صلى الله عليه وسلم بعلم، فبين لهم أن العلم الحقيقي والعلم التام الشامل المحيط إنما هو علم الله، والله تعالى هو الذي علم رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الرسالة. قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن محمد بشر رسول من عند الله، لا يعلم إلا ما علمه الله، قال قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني ما أعلم الغيب وما أعلم هذه الأسئلة إلا إذا علمني الله إياها. قال يوحى إلي، ثم خلاصة الوحي أنما إلهكم إله واحد. توحيد الله حقا شعرنا أن توحيد الله تعالى يتخلل كل سورة وكل قصة وكل يعني تعقيب، هذه الغاية وهذا موضوع القرآن الأعظم. قال يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن الكريم وأن ينفعنا بالقرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن وأن يفتح لنا من الفتوحات في فهم القرآن وأسراره ولطائفه. صلى الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.